إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي، تكلمنا في الحلقة السابقة عن مسألة حسن الجوار، وقد ذكرنا أن السلف رحمهم الله قد ضربوا أروع الأمثلة في مسألة حسن جوارهم وإحسانهم إلى جيرانهم، وقد وعدنا أننا نتكلم في هذه الحلقة عن ذكر بعض الأمثلة والقصص التي وردت في هذا الباب مما تستأنس فيه النفوس مما ورد عن سلف الأمة في إحسانهم لجيرانهم. فقد ضرب السلف أروع الأمثلة بحسن الجوار حتى أصبح هذا الوصف قرينا لأسمائهم، وضرب بهم المثل في ذلك. ومن ذلك أنه باع أبو جهم العدوي داره بمائة ألف درهم، ثم قال: فبكم تشترون جوار سعيد بن العاص؟ قالوا: وهل يشترى جوار قط؟ قال: ردوا علي داري ثم خذوا مالكم، لا أدع جوار رجل إن قعدت سأل عني، وإن رآني رحب بي، وإن غبت حفظني، وإن شهدت قربني، وإن سألته قضى حاجتي، وإن لم أسأله بدأني، وإن نابتني جائحة فرج عني. فبلغ ذلك سعيدا فبعث إليه بمائة ألف درهم. وكان للإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله جار يهودي، فأراد أن يبيع داره، فقيل له: بكم تبيع؟ قال: بألفين. فقيل له: إنها لا تساوي إلا ألفا. قال: صدقتم، ولكن ألف للدار وألف لجوار عبد الله بن المبارك. فأخبر ابن المبارك بذلك فدعاه فأعطاه ثمن داره وقال: لا تبعها. وكان كعب ابن أمامة يضرب به المثل في حسن جواره، فيقال: جار كجار أبي دؤاد. وكان أبو دؤاد يعني كعبا، إن مات لجاره بعير أو شات أخلفها عليه، وإذا مات الجار أعطى أهله مقدار ديته من ماله. ومن طريف ما يذكر أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله كان له جار بالكوفة إسكاف، يعني صانع أحذية، يعمل نهاره أجمع، حتى إذا جنه الليل وجاء الليل رجع إلى منزله وقد حمل لحما فطبخه أو سمكة يشويها، ثم لا يزال يشرب حتى إذا دب الشراب فيه وسكر غنى بصوت عال: أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري. فلا يزال يشرب ويردد هذا البيت وهو سكران حتى يأخذه النوم. وكان أبو حنيفة رحمه الله يسمع صوته كل ليلة وهو قائم يصلي بالليل. ففقد أبو حنيفة ذات ليلة صوته فسأل عنه، فقيل له: أخذه العسس منذ ليال فحبسوه. فصلى أبو حنيفة صلاة الفجر من غد وركب بغلته واستأذن على الأمير، فقال الأمير: ائذنوا له واقبلوا به راكبا، لا تدعوه ينزل عن بغلته. فلما دخل على الأمير وسع له في محله وقال: ما حاجتك؟ فقال: لي جار إسكاف أخذه العسس منذ ليال يأمر الأمير بالإفراج عنه. فقال: نعم. فأمر بتخليته، فركب أبو حنيفة والإسكاف يمشي وراءه. فلما نزل أبو حنيفة مضى إليه وقال: يا فتى أضعناك؟ قال: لا، بل حفظت ورعيت، جزاك الله عن حرمة الجوار ورعاية الحق. وتاب الرجل ولم يعد إلى ما كان عليه. إن الديار ولا شك لا تقاس على الحقيقة بجميل بنيانها، وإنما تغلو وترخص بجيرانها. فعلى المسلم إن أراد أن يسكن بيتا أن يجتهد وسعه في اختيار جيرانه، فإن بهم صلاح السكنى وفسادها. وقد قيل: اطلب لنفسك جيرانا تجاورهم، لا تصلح الدار حتى يصلح الجار. وإذا ابتليت بجار مؤذن فاصبر على ما بليت به حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. فإن من حسن الجوار الصبر على أذى الجار، حتى قال الحسن البصري رحمه الله: ليس حسن الجوار كف الأذى، حسن الجوار الصبر على الأذى. وقال: إلى جنب كل مؤمن منافق يؤذيه. فلا تقابل الإساءة بالإساءة، بل اصبر على ذلك، فإن الله ناصرك. قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. لأن بعض الناس إذا رأى أذى من جيرانه قابلهم بالإساءة، والواجب عليه أن يصبر على الأذى، لأن هذا هو حسن الجوار. إن من أعظم التوفيق وأسباب السعادة أن يحسن المرء إلى جيرانه ويحسن إليه، وأن يبذل جهده في ذلك، وأن يبسط إليهم معروفه ويحفظ جوارهم غاية الحفظ، وبما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإن حفظ الجوار من كمال الإيمان، والموفق من وفقه الله عز وجل. ومن أعظم حقوق الجار كف الأذى عنه، سواء كان ذلك بالقول أو الفعل، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أشد التحذير، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي الذي لا يأمن جاره ظلمه وغدره وخيانته وعدوانه. وهذا دليل على تحريم العدوان على الجار بأي صورة كانت، وأن ذلك من كبائر الذنوب. فليحذر المسلم أشد الحذر أن يكون متصفا بشيء من هذه الأوصاف. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من جار السوء، فقال: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. والمقصود أن الإقامة هي هذه البيوت التي يصعب فيها التحول، لأن صاحب البادية بيته يستطيع أن يطويه ويجعله على دابته وينتقل إلى مكان آخر. ولكن المصيبة في مثل هذه البيوت، فإن المرء لا يستطيع أن ينتقل، فيبقى يصبر على مضض، وقد يصبر وقد لا يصبر، وقد يدعو على هذا المؤذي بما يكون فيه إهلاك لدينه ودنياه. وما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من جار السوء إلا لعظم ضرره، حيث إنه مطلع على أسرار جاره، قريب من الأحداث التي تمر به، ولذلك فإنه يبلغ في أذاه ما لم يبلغه غيره. فالواجب على المسلم كف الأذى عن جيرانه، فلا يؤذيهم بقوله أو فعله، كاطلاعه على محارم الجار، أو إفشاء أسراره، أو تتبع عوراته، أو أنه لا يكف أبناءه عن أذية جاره، كمن يرى تعدي أولاده على بيت جاره بالأذى ولا يأخذ بأيديهم، فإن هذا من سوء الجوار المخالف للآداب الإسلامية والأخلاق الممدوحة. أو أن بعض الناس تستطيل امرأته صوتها على جيرانها وتمد لسانها عليهم، فإن هذا من أعظم المآسي وخرق لحرمة الجوار. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له امرأة أنها تقوم الليل وتصوم النهار، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها من أهل النار، انظر، تقوم الليل وتصوم النهار، يعني عابدة، ولكنها تؤذي جيرانها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا خير فيها، هي من أهل النار، إنها تؤذي جيرانها. وهذا دليل على عظم المسألة، مع أن عندها من العبادة العظيمة، فكيف الذي ليس عنده عبادة ومع ذلك قد استطال في إيذاء جيرانه، كبعض النساء التي لا ترعى لمحارم جيرانها، أو تتهجم على رجل من جيرانها وهي امرأة، فتكسر حدود أدب الجوار وحدود أدب المرأة كونها امرأة لا تقابل الرجال بلسان طويل وتتهجم عليهم. ولذا كان عمر رضي الله عنه يقول: من حق الجار أن تبسط إليه معروفك وتكف عنه أذاك. وكان لأبي الأسود الدؤلي بالبصرة دار، وله جار يتأذى منه في كل وقت، فباع داره، فقيل له: بعت دارك؟ قال: بل بعت جاري. فصار ذلك مثلا يمثل به الناس. وباع رجل منزله بثمن رخيص، فعوتب على ذلك، فقال: يلومونني إذ بعت بالرخص منزلي وما علموا جارا هناك ينغص، فقلت لهم كفوا الملام فإنها بجيرانها تغلو الديار وترخص. وكان أهل الجاهلية مع ما كانوا عليه من الشرك والكفر والبعد عن الإسلام لأنهم سبقوه ولم يتدينوا بالأديان التي كانت قبل ذلك، كانوا مع ذلك يفتخرون بإحسانهم إلى الجار ويعدون ذلك من المناقب، ويفتخرون في كف الأذى عنه، حتى قال عنتر ابن شداد: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وقال غيره: وإن جارتي ألوت رياح ببيتها تغافلت حتى يستر البيت جانبه. فإذا كانت هذه أخلاق أهل الجاهلية، أفلا يحسن بالمسلم الذي كرمه الله بالإسلام أن يكون متصفا بها من باب أولى؟ إن إلحاق الأذى بالجار بأي نوع من الأنواع خلق دنيء، لا يليق بمسلم يتخلق بأخلاق الإسلام أن يتصف به، كما أنه باب من أبواب الإثم وسبيل إلى دعاء الناس على هذا المؤذي، وليس بخير من دعا عليه الناس. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو جاره، فقال: اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلاثا فقال: اذهب فطرح متاعك في الطريق. فطرح متاعه في الطريق، فجاء على الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه، فعل الله به وفعل وفعل. فجاء إليه جاره فقال له: ارجع، لا ترى مني شيئا تكرهه. فهل يريد ذلك المؤذي أن يدعو عليه جاره حين يرى تفاقم ظلمه وعدوانه؟ وكما أن حفظ الجوار من علامات كمال الإيمان، فإن أذية الجار من منقصات الإيمان، فالواجب على العاقل الحذر منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام كف الأذى عن الجار دليلا على كمال الإيمان. ويعظم المصاب إذا وقع الأذى على الجار في دار إقامته في مثل هذه البيوت المتلاصقة التي لا سبيل للانتقال عنها. فإذا كان هو في بيت إقامته وجاره لا يكف عنه أذاه وأذى أبنائه، فكيف السبيل إلى الخلاص؟ ومن أجل ذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام، فإن جار البادية يتحول عنك. فالواجب على المسلم أن يتقي الله بكف أذاه عن جيرانه، وليأخذ على يد زوجته وأبنائه، وليكن كف الأذى قولا وفعلا، ولا يستغل حياء بعض جيرانه أو ضعفهم، وليحذر أن يسلط الله عليه من لا يرحمه جزاء وثاقا بعمله السيء. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فإن بعض الناس إذا جعل الله عز وجل له سلطان وقوة بدأ بإيذاء جيرانه، أو يكون أبناؤه كثر يتشجع بهم على ظلم جيرانه فيستفرس عند ذلك ويلحق الأذى بجيرانه من ناحية إيذائهم في بيوتهم أو في أنفسهم أو في أبنائهم، أو أنه لا يزال يطلع على محارم جيرانه ولا يكف أذاه ولا يكف بصره ويتتبع عورات الجيران ويظن أن الله سبحانه وتعالى غافل عنه، وهذا لا شك أنه من أعظم الظلم الذي يحيق بأهله، كما قال الله عز وجل: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وعقوبة الظلم وخيمة، فالواجب عليه أن يحسن إلى جيرانه، كما أن الواجب عليه أن يكف الأذى عنهم، ولا يجعل ما أعطاه الله عز وجل من كثرة العدد أو سلاطة اللسان أو غير ذلك من الأمور المادية التي يتبوأها سبيلا إلى إيذاء جيرانه، فإن هذا من الظلم العظيم، وهذا من الإثم الكبير الذي هو كبير عند الله ولا شك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يسلك بنا سبيل مرضاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.